إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 33 من علم أصول الفقه. ما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام، ووصلنا إلى الدليل الثالث، ألا وهو الإجماع. وقد بينت فيما سبق أن الإجماع في عصر الصحابة ممكن وقد وقع في كثير من المسائل، بل أقول بملء فيه لم يختلف الصحابة قط في مسألة عقدية. وقطعا كلامي بما يؤول إليه المآل، يعني لم ينصرم هذا العصر وإلا قد اجتمعوا على ما اختلفوا فيه، وهذه أمور منتهية تماما. أما في الحلال والحرام فقد وقع الاتفاق وقد وقع الاختلاف، هذه جزئية. الجزئية الثانية أن الإجماع بعد عصر الصحابة متعذر غالبا، وليس معنى متعذر أنه مستحيل أو غير ممكن، هذا كلام خطأ، بل هو إيه؟ ممكن. وأيضا بينت أن الإجماع ينقسم إلى قسمين، قطعي الثبوت وظني الثبوت، وبينت الفروق بين الاثنين، أو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى مسألة هنا، هي أدلة حجية الإجماع. ما هي الأدلة؟ من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الإجماع حجة. وقد بينت فيما سبق قديما الشيعة والنظام لا يقرون بالإجماع، لأن الإجماع سيهدم مذهبهم جملة وتفصيلا، بل كل أهل البدع، وأخص بالذكر جماعات التكفير، لا يقرون بمثل هذا الدليل وهو الإجماع، لأنهم محجوجون به في كثير مما يقولون به. فنقول أولا، من كتاب الله عز وجل الدليل الأول، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم الآية. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله عز وجل توعد على مشاقات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يشاقق الرسول. ولفظ شاقق يدل على الوعيد. من نفس الصيغة استفدنا الوعيد، من نفس الصيغة، وإن جاء مصرحا به في آخر الآية، لأن المشاقة الخروج على معين، ومن يشاقق الرسول خرج عليه، والذي يخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. العجب أن هنا واو العطف ويتبع، هي واو العطف، وواو العطف كما تعلمون تفيد المغايرة. إذن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن اتباع غير سبيل المؤمنين شيء والرسول شيء آخر. وصلت المعلومة؟ وصلت؟ أنا بحاول أقرب لك وجه الاستدلال من الآية بالإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن هذه الجزئية بخلاف الجزئية الأولى. ومن يشاقق الرسول أي لم يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نوليه ما تولى ونصله جهنم، هدي واحدة. وعليه ومن شاق المسلمين وخرج عن سبيلهم نوليه ما تولى ونصله جهنم. إذن في حقيقة الأمر ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن خرج عن إجماع المؤمنين، خرج عن إجماع المؤمنين. هذا هو وجه الاستدلال. وإن كانت الواو هنا تفيد المغايرة، إن هذه الواو تسمى فهميا بأنها للزوم، لأن من شاق الرسول لازم هذا الكلام أنه لم يتبع جماعة المسلمين. واضحة؟ هذا كلام في منتهى الأهمية، لأن واو العطف لها مبحث طويل، يعني علاقة المعطوف بالمعطوف عليه، ومن هذه العلاقات الأربعة المعروفة علاقة تسمى بعلاقة اللزوم، يعني لازم المشاقات الرسول لازم الخروج على جماعة المسلمين. واضحة؟ وليس المراد بيتبع غير سبيل المؤمنين في عصره صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إذا ما بقي إلا بعد موته نتبع من إذا اختلف الناس. واضحة؟ طيب. فهنا يقول فيلزم حينئذ تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين، أنه لو لم يكن محرما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول، فإن الجمع بين الحلال والحرام لا يحسن في وعيد. يعني إيه الكلام ده؟ واحد يقول لك الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ده صحيح ده حرام، بس هنا ما قالش ومن يشاقق غير سبيل المؤمنين. نقول له يعني انت عايز تقنعنا ان عدم اتباع سبيل المؤمنين مباح مثلا؟ نقول هذا لا يحصل لا في لغة العرب ولا في لغة الكتاب والسنة. لما؟ لانه اراد ان يعطف حل على ايه؟ على حرمة، وهذا لا يليق ابدا. فالحلال لا ينعطف ابدا على الحرام في سياق واحد ابدا. ومشاقة الرسول استقلالا كما تعلمون هي مشاقة لمن؟ لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. لذلك ومن يشاقق الرسول أي هي شاقق الله، لذلك الآية جاءت صريحة ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب كما في الأنفال. إذن مشاقة الرسول لازمها مشاقة من؟ الله. ومشاقة الله لازمها مشاقة الرسول، ومشاقة سبيل المؤمنين لازمها مشاقة الله ومشاقة رسوله. فمشاقة الله والرسول توجب الوعيد، ومشاقة الله تبارك وتعالى توجب الوعيد استقلالا، ومشاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقلالا توجب الوعيد، لأنه من شاق الله فقد شاق رسوله، مع التنبيه بأن الآية مقيدة بماذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. إذن المشاقة نوعان، مشاقة بعدما علمت الحق، ومشاقة قبل أن تعلم. فبحثنا بعد إيه؟ علمك للحق أنت متوعد بهذا الوعيد، أما قبلها فلا، لأن العلم شرط من شروط إيه؟ فتبين هذا من هذا النص أن العذر بالجهل من دين المسلمين، أن العذر بالجهل من دين المسلمين. ما يصلح أن تسمى مشاقا لله ولرسوله قبل أن يتبين لك الهدى. لذلك من بعد ما تبين له الهدى قيد احترازي فيه الكلام، فمن لم يعتبره ويعتبر مجرد المخالفة موجبة لوعيد، إذا في حقيقة الأمر جعل القيد قيد غير احترازي. لذلك هنا نقول: وكذلك من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين أطاعوا الله فكانت طاعة لمن؟ للرسول، وأطاعوا الرسول فكانت طاعة لله تعالى، فلزم أن متبع غير سبيلهم غير مطيع لله، فهو غير مطيع لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ترتب على كل حالة استقلالا هذا الوعيد، وكل حالة مستلزمة للأخرى. الذي يشاق الله فقد شاق الرسول، والذي شاق الله ورسوله فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول، ومن شاق الرسول فقد شاق الله، وهلم جرى. فهذه أشياء متلازمة لا توجد واحدة بغير إيه؟ الأخرى. من هنا تعلم ضلال من نحى السنة عن ميدان الاستدلال جملة أو في بعض جزئياتها، لأن هذا لون من ألوان مشاقة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل آخر يبين المراد بأن الإجماع حجة كدليلي الكتاب والسنة، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووجه الاستدلال: أولا أن الله عز وجل عدل هذه الأمة من فوق سبع سماوات، وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. وهذا كقوله تعالى: قال أوسطهم، أي أعدلهم. وبين تبارك وتعالى العلة من جعلهم عدولا: لتكونوا شهداء على الناس. إذا شهادتهم على الناس مقبولة. طيب لو كان شهدوا على باطل هم عدول؟ إذن تعين أنهم لا يشهدون إلا على، إذن الإجماع حجة. وصلت المعلومة؟ ثاني: لتكونوا شهداء على الناس. إذن الله عز وجل قبل شهادتهم على إيه؟ على الناس. فما قالوه عن أحد أو عن أمة واجتمعوا على هذا القول لابد أن يكون صوابا ليناسب قول المولى وسطا، لأنهم لو اجتمعوا على غير حق ما كانوا وسطا، ما كانوا عدولا. لذلك يقول هنا: أي أعدلهم، وبتعديل الله لهم أصبحوا شهداء على الناس. وحيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة علينا فهم أيضا حجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيد علينا والأمة شهيدة على الناس. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية: والوسط العدل الخيار، العدل الخيار. وقد جعلهم الله شهداء على الناس، انتبه، وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. أنا الكلمة دي اللي انتوا أقرأها الآن سأستخرج منها حكما شرعيا من كلام هذا الرجل في غاية الخطورة في آخر الكلام عن هذه الجزئية. الرجل ماذا يقول حتى تعلم كيف تقرأ له؟ وأقام شهادتهم مقام من؟ شهادة الرسول. واضحة؟ نحط تحتها خط وهنتكلم عليها قريبا في غاية الخطورة. ثم قال: وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا. مين؟ الصحابة اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا. فقال: وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما قولك وجبت وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة. إذا شهادتهم حق أم لا؟ وإلا لما قبلها الله عز وجل، والله لا يقبل إلا الحق لأنه هو الحق. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا هو الشاهد، أنتم شهداء الله في الأرض. إذا شهدوا على شيء فورب الكعبة لا يكون إلا حقا، وإن شهدوا على شيء بأنه باطل لا يكون إلا باطلا. واضحة؟ طيب، انتهى كلام ابن تيمية. ثم في موضع آخر يقول ابن تيمية: فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل. طالما انك جعلهم شهداء هيشهدوا بباطل ازاي؟ فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به، وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهى عنه، ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء لله في الأرض. خلي بالك، بيقول شهداء لمن؟ لله. إضافة تمييز، إضافة تعديل، إضافة خيار، إضافة تقديم، إضافة تقديس لهم. هذه إضافة مستواها عالي جدا. اما تقول بيت الله خلاص خير بقاع الارض. واضحة؟ نعم. ثم قال: بل زكاهم الله في شهادتهم كما زكى الانبياء فيما يبلغون عنه انهم لا يقولون عليه الا الحق، كذلك الامة لا تشهد على الله الا بحق. كلام يا اخوانا والله في غاية العناية. لذلك قلت من هذه الجملة أيضا سأستخرج دليلا قطعيا بأن عياذا بالله تعالى الذي يرد الإجماع يلزمه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليس آخر الأنبياء. تصور إلزاما لا مخلص له منه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك قال ابن حجر في الفتح: والآية التي ترجم لها، يعني البخاري، احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة لأنهم عدلوا بقوله تعالى أمة وسطا، أي عدولا، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا أو فعلا. واضحة؟ طيب. قال تعالى وهو الدليل الثالث: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في الآية السابقة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. انظر لكلام ابن تيمية السابق عندما تكلم، قال: والوسط العدل الخيار، مع أن كلمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هو العدل، جاء من الخيار. من أين؟ من الآية الأخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن العدل لابد أن يكون خيارا. قال شيخ الإسلام: وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بالمعروف، يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، كما وصف نبيهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول المولى عز وجل فيه: الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يتحدث عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن، إذن وصف الأمة بما وصف به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل أبدا، وكذلك مجموعة هذه الأمة يستحيل أن تسكت عن باطل، يستحيل. إذن إيه جعل فيه وجه شبه بين الرسول وبين إيه؟ وبين الأمة. واضحة؟ وفي المرة السابقة: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين جعل وجه شبه. نعم. وفي الآية التي بعدها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، جعل أيضا قدر مشترك أن الرسول شهيد وهم شهداء. نعم. إذن في كل آية مرت إلى الآن فيها قدر إيه؟ مشترك. الدليل الرابع: قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال: ولا تفرقوا. يبقى العطف ده عطف ايه؟ ما ده عطف لزوم يا اخوان. ما لازم الاعتصام عدم التفرق. يبقى اذا حتى لو لم تذكر معلومة، ولكن لخطورتها نبه عليها، فكأنها ذكرت مرتين: منطوقا ولا تفرقوا، ولزوما واعتصموا بحبل الله. واضحة؟ كأن الفرقة دليل على عدم الاجتماع. نعم. أن أقيموا الدين ولا عطف اللزوم، أن أقيموا الدين، أن التفسيرية أن أقيموا الدين. طب نعمل إيه؟ ولا تتفرقوا فيه. واضحة؟ ماشي. ثم قال: ووجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى نهى الأمة عن التفرق مطلقا، وهذا يقتضي أنها لا تجتمع على باطل، لأنه لو اجتمعوا على باطل لوجب اتباع الحق المتضمن لتفرقهم. واعتصموا بحبل الله جميعا. طب لما نعتصم إذن اتفقنا أم لا؟ إذن وجب علينا أن نتبع ما اتفقوا عليه، فلو كان باطلا اذا امرنا باتباع ايه؟ هذا الباطل، وهذا منكر من القول وزور، ما يصلح. اما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالاحاديث كثيرة، اذكر طرفا منها. اولا ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذا نص صريح وخبر يبين أن هذه الأمة يستحيل أن تجتمع على، اوعى تقول لي دي معناها إنشائي، ده ضلال مبين، لأنها لو كان معناها إنشائي كأنه يقول لا تجتمع، لا تجتمع، لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة، إذن هم من الممكن أن يجتمعوا على ضلالة. فهذا الحديث خبر لفظا ومعنى، وإياك أن تتصور أن الإنشاء قد دخله، لأن الإنشاء افعل وافعل ولا تفعل، قد تفعل ولا تفعل. إذن الأمة غير معصومة. انظر إلى القلب والخلط، ستجد أناسا يتشدقون ويزعمون أن هذا من الإنشاء، لذلك جوزوا خرق إيه؟ الله أكبر. واضحة؟ مثال آخر من السنة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إذن أمرنا بعدم مفارقة الجماعة، ولازم هذا الكلام إذا الجماعة قالت قولا فأقرته، أو فعلت فعلا فأقرته، ما حل لأحد أن يخرق هذا ويخرج عن هذه الأمة. فإن خرج انظر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ليه بقى خلعها؟ ده المسألة إذا مسألة كفر وإيمان. طب ما هي هي، طب ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذه الحالة، لو علمت أن هذا من كلام النبي فخرجت عليه. واضحة؟ بعدما تبين لك الهدى، هذا أيضا من عياذا بالله تعالى الخروج عن الإسلام. قطعا كلمة خروج عن الإسلام ما قصدت أنه كافر، هذه موضوع آخر له ضوابط في بابه من إقامة الحج إلى غيره من الأمور المعلومة. أأتي لأوفي بوعدي في استدلال عجيب وغريب على أن خارق الإجماع أو الذي لا يقر بالإجماع سنلزمه إلزاما لا مخلص له منه، أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليس آخر الأنبياء، فأمهد لذلك بالآتي: أنتم تعلمون أن الله عز وجل أرسل موسى وأرسله بالتوراة، ثم بعدما مات موسى على نبينا عليه السلام قام بنو إسرائيل بتحريف الكلم عن مواضعه، وحرفوا كلام الله عز وجل بأن محوا بعض الآيات وبعض الحروف، وأضافوا إليه وأنقصوا منه. هذا هو التحريف. فأرسل الله عز وجل عيسى إلى بني إسرائيل ليصحح لهم ما بدلوه. واضحة؟ طيب. وجاء عيسى بالإنجيل، فلما مات عيسى حرف النصارى الإنجيل، فأرسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليعدل ما حرف من الإنجيل. وصلنا إلى من؟ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أوحي إليه، وهذا الوحي قد قام بعض الناس بتحريفه. فالشيعة مثلا تزعم بهتانا وزورا بأن هذا القرآن فيه زيادة ونقصان، ومن أمثلة ذلك عندهم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا سهرك. قالوا هذه آية قد حذفتموها من كتاب الله. وهؤلاء أقل الناس شرا في الشيعة، فمن هم أعلى منهم؟ قالوا أعلى منهم في الضلال أو أسفل منهم في الضلال، قالوا بأن هذا القرآن الذي بين أيديكم ما هو إلا الثلث، وثلث القرآن الآخر مع فاطمة. ثم جاء أشر القوم فقالوا: والله القرآن الذي بين أيديكم ليس فيه حرفا واحدا مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المذاهب الثلاثة عند من؟ إذن حرفوا أم لا؟ طيب، إذن لابد من نبي بعد نبينا ليبين للشيعة على الملأ ولهذه الأمة أن الشيعة كذبوا على الله وعلى رسوله، أو يقيم الله عز وجل بدلا من النبي له وصفه ويحل محله. ثاني، هذه الأخيرة هي واحدة من ثنتين: إما أن يرسل نبي حتى يبين لهذه الأمة ويفضح هذه الشيعة والقديانية والبهائية والبابية وأمثالهم بأنهم حرفوا كتاب الله، وإما أن يقيم الله عز وجل بدلا من نبي يرحمك الله ليبين هذا. إذن بدل النبي، فالمقدمة الأولى ثبتت بالنص أنها باطلة، والله عز وجل بيّن أن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم إيه؟ خاتم الأنبياء. إذا ما بقي إلا إيه؟ الثانية، فلا بد وأن يوضع من يقوم مقام النبي في هذه، وما الذي جاء به النبي؟ هل كان يخطئ؟ فهو معصوم. إذا ما قاله لابد أن يكون حق. فأقام الأمة كأمة مقام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تكون معصومة. واضحة؟ لذلك هي واحدة من ثنتين: تقر بالإجماع، وإما تقر بأن هناك نبيا سيأتي بعد هذا النبي لتكذيب هؤلاء الضلال، بل تكذيب من ينتسبون إلى كثير من الإسلام إلى المسلمين كالعلمانيين وغيرهم في التضليل، لأن التحريف هذا لا يلزم أن ترفع حرفا من الحروف، بل قد توقف العمل بآية أو بأكثر بأي زعم من الزعوم التي يأتون بها. لذلك هذه الجزئية في غاية الأهمية فانتبه لها. يقول هنا مسألة: أقسام الإجماع. فيقول: ينقسم الإجماع باعتبار الثبوت، والثبوت يخص الإسناد ونسبة الكلام إلى قائله، إلى قسمين: إجماع قطعي وإجماع ظني. أولا الإجماع القطعي معناه إيه؟ ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا وقطع فيه بانتفاء المخالف، يعني جزمنا بأنه لا مخالفة، ويكون مستنده نصا من الكتاب أو السنة. مما سبق يتبين الآتي: أن الإجماع القطعي لا بد وأن يتوفر فيه ثلاث شروط: أولا أن ينقل نقلا متواترا، وقطعا تكلمت عن المتواتر وما أقصده فيما سبق، ليس مقصورا على العدد، قولا أو فعلا يقطع فيه بانتفاء ماذا؟ المخالف، وأن يكون مستنده نصا من الكتاب أو السنة. وعليه فإن الإجماع الذي يتوفر فيه تلك الشروط حجة قاطعة لا يجوز مخالفته البتة، وهذا الإجماع هو الذي يكفر به علماء المسلمين بعد إقامة الحجة، لأن من خالفه قد زعم عدم العصمة لمجموع الأمة في الصنعة التي يتكلمون فيها. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، أمثلة الإجماع القطعي كتوسل عمر بعمه العباس بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرماد، الرمادة المشهور تتذكرون، فعمر توسل بمن؟ بالعباس، وذلك لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم استسقى بمن؟ استسقى بالعباس، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. أنا عايز أصلي بقول ده إجماع على إيه؟ لما كان النبي حيا كانوا يتوسلون بمن؟ طب النبي مات فتوسلوا بعم النبي العباس لأنه حي. إذا لو كان يجوز التوسل بالأموات لتوسلوا بالنبي وما قدموا عليه عمه، بس هي معادلة بسيطة خالص. فمن زعم أنه يجوز التوسل بالنبي ميتا خرق إجماع أمة محمد، ولا أنكر عليه الصحابة. ماذا تفعل؟ تقدم من على من؟ تقدم العباس التقي الورع الذي لما سئل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أأنت أكبر أم النبي؟ قال: النبي أكبر مني وولدت قبله. مؤدبون يعلمون ماذا يخرج من أفواههم، يقدرون أن أكبر من نبي. إيه ده؟ كلام خطير أكابر، والكلام وليدة اللحظة مش الساعة. أأنت أكبر أم النبي؟ قال: النبي أكبر مني وولدت قبله. منتهى الأدب ومنتهى الاحترام ومنتهى التبجيل، وهو عم من؟ صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاوية توسل بيزيد بن الأسود، فهذا إجماع على عدم الجواز بالتوسل بإيه؟ بالميت أيضا. وإلا قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، قد أجمع الصحابة كلهم، أجمعون أبتعون أبصعون أكتعون، على أن عثمان مقدم على علي. فبطل كلام من؟ الشيعة. نحن لا نعترف بالإجماع، هكذا يقولون. علمتم لما لا يعترفون بالإجماع؟ لأنهم محجوجون بمثل هذه الأمور. نتحدى أن ينقل نقلا صحيحا عن أحد من الصحابة أنه قدم عليا على عثمان. رحم الله أحمد الإمام المقدم حيث قال: لا يقدم علي على عثمان إلا رجل هو أضل من حمار أهله. صحيح، تقدم من على من؟ علي له منزلته المعروفة في دين الله عز وجل العالية جدا، ولكن المقام مقارنة بين الأكابر، لا حبا في المقارنة بل إثباتا لحق أراد أهل البدع أن يمحوه من الوجود. النوع الثاني أو القسم الثاني من الإجماع، الإجماع الظني. يقول هنا: هو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا ولم يقطع فيه بانتفاء المخالف، وأيضا له مستند من إيه؟ ماشي. مما سبق يتبين أن الإجماع الظني لابد فيه أيضا من ثلاثة شروط: ينقل نقلا متواترا قولا أو فعلا، ولكن المشكلة لم يقطع فيه بانتفاء المخالف، يعني احتمال يوجد مخالف، وأيضا كلامهم مسنود على كتاب وإيه وسنة. وعليه فإن الإجماع الظني حجة ما لم يعارض. الإجماع القطعي لا يعارض أصلا، ما هو ما فيش حد هيعارضه، لأن الكل قال بقولة إيه واحدة، فأين الذي سيأتي حتى يعارض؟ واضحة. فهنا الإجماع الظني حجة ما لم إيه يعارض، فإن تعارض مع نص ماذا نفعل؟ فاكرين القصة القديمة؟ واضحة. هذا الإجماع لو تعارض مع نص قدم الأقوى دلالة. خلي بالك مش ده النوع اللي انا اتكلمت عنه فيما سبق. النوع الاول كان الاجماع ايه؟ القطعي، لذلك قلنا ناسخ وايه ومنسوخ. هنا ما نقدرش نقول ناسخ ومنسوخ، لان ده اجماع ظني وده نص ايه صحيح. فان تعارض الاجماع الظني مع نص قدم الاقوى ايه دلالة. واضحة. فقد يكون الاجماع اقوى دلالة قدم، قد يكون النص اقوى دلالة يقدم. لذلك يقول شيخ الاسلام على المطلوب، يعني على المطلوب، يعني يبين المراد اكثر من الثاني واحكم من الثاني. وفي ذلك يقول شيخ الاسلام: والظن لا يدفع به الناس المعلوم، لكن يحتج به، ومقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه. فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا. والمصيب في نفس الأمر واحد. يعني إيه؟ يعني الحق واحد مش اتنين، يعني واحد مصيب بس. يعني ممكن انا اقدم الاجماع وانت تقدم ايه النص، اوعى تقول لي ما احنا الاتنين ايه، احنا الاتنين صواب زي ما بيحصل في هذه الايام. لا، هو واحد مننا بس مصيب، واحد مننا ايه مصيب والثاني ايه مخطئ، لان الحق ايه واحد لا يتعدد ابدا. طبعا احنا عارفين القصة وتكلمت عنها في أصول الفهم بشيء من التفصيل، ونعلم ما هي الأدلة التي يستدلون بها على أن الحق من الممكن أن يتعدد، ولكن كلها أوهام، إما من سوء فهم وغالبها كذلك، وإما من سوء استدلال بنصوص لم تثبت، ونحو هذه الأمور التي هي معلومة في مكانها. هذا الإجماع الظني يسمى أحيانا بالاستقرائي، ويسمى أحيانا بالإقراري، ويسمى أحيانا بالسكوتي. وهذا الذي قال فيه أحمد دعوة المريسي والأصم، وليس الأول. ولذلك قال: في آخر الكلام قل لا أعلم فيه نزاعا. أنا أخبرك عن استقرائي، أخبرك عن مجهودي الذي لا يستوعب الحاضر الذي أنت فيه. واضحة؟ إن تبين لك ما سبق قلنا ما حكم الإجماع. إذن هو المصدر الثالث من مصادره، وهذا الترتيب ترتيب ماذا؟ استدلال، لا ترتيب استنباط، لأننا لو علمنا أن المسألة فيها إجماع لا بحثنا في كتاب ولا بحثنا في سنة. وضحت؟ طيب، مسألة أخرى، حكم منكر الإجماع. الإجماع كما سبق لا بد له من مستند، فإن كان الإجماع مستندا إلى نص وقطع فيه بانتفاء المخالف، فمن خالف كفر، ولكن لا يكفر أحد قط إلا أن يستتاب، والذي يستتيبه هم أهل الحل والعقد فيعرفونه الحق، فإن امتثل فبها ونعمت، وإن لم يمتثل صح أن يطلق عليه لفظ أنه كافر. لذلك يقول المولى عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. مهم جدا أن تنتبه إلى مثل هذه الأشياء، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا، ده تعليل يا اخوانا، ربنا يريد أن يقطع الحجة ولكن بعد إيه؟ بعد الرسل. إذن أرسل الرسل لقطع إيه؟ الحجة. واحد يقول لك الرسل قد أرسلت، يا أخي ده أنت إنسان عجيب جدا. إما أنك تقصد ذات الرسل، إما أنك تقصد ما أرسل به الرسل وهي الرسالة. فإن كنت تقصد ذات الرسل أنت من أضل خلق الله، لأنك سوغت للناس الآن مسوغ الكفر وأنهم لا حجة عليهم البتة، ولم تقم الحجة، ولو ماتوا على ذلك كانوا في الآخرة على وعد بأن تقام عليهم الحجة مرة أولى وليست مرة ثانية. واضحة؟ إذن في حقيقة الأمر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل. طيب، وقوله تعالى تدعيما للدليل السابق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما تجيش تقول للرسول قد بعث، قلت مش هذه القضية. نعم، الكل يعلم أن الرسول قد بعث، ولكن هل وصلت رسالته إلى المعين الذي نريد أن نحكم عليه أم لا؟ كلمة وصلت إيه؟ رسالته، هذه واحدة. الشيء الثاني، هل وصلت رسالته على الوجه الصحيح؟ هذه الثانية. الشيء الثالث، لما وصلت على وجهها الصحيح يعني صحة النسبة، هل فهمها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه خطوات ثلاثة. لأن أنت ممكن توصل لك النص ومش فاهمه، وممكن يوصل لك النص خطأ، ممكن ما يوصلش خالص، وممكن يوصل خطأ، وبعد ما يوصل ممكن تفهمه إيه؟ خطأ. واضحة؟ فهذا تقسيم لا مخلص لأحد منهم. كيف تريد أن تكلفني قبل معرفة النص على وجهه الصحيح وقبل أن أفهمه على الفهم الصحيح؟ فبيان الهدى من قبل أهل الحل والعقد متعين على المخالف، وشرطا لاستحلال إطلاق لفظ الكفر عليه. وقبل ذلك لا يحل، وقبل ذلك لا يحل. وأما الإجماع المستند لنص غير معلوم ولم يقطع فيه بانتفاء المخالف لا يكفر مخالفه، واضحة؟ ولكن قطعا إن كان لا يملك نصا في المقابل إذن هذا عابث بالشريعة، واضحة؟ عابث بإيه؟ فكأن الإجماع الظني شبيه بقولهم، قول الجمهور، صحيح؟ فأنت رجل تخالف هذا القول إن وجد نص يسوغ لك. طب إن لم تجد نصا على أي شيء تعتمد إذن؟ على أي شيء؟ إذن في حقيقة الأمر رد مثل هذه الإجماعات بغير نص مقابل أقوى دلالة، هذه مجاصرة ومخاطرة شديدة جدا جدا، نرجو الله عز وجل ألا نقع فيها أبدا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.